بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن تقدمت معنا بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة هود، وجاء التعقيب عليها بالتذكير بالهلاك للمكذبين في الدنيا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ثم انتقل إلى التحذير من عذاب الآخرة، وتقدمت معنا هذه الآيات العظيمة في مصير الناس، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وفي المقابل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فهذا التقرير الإخوة هو أعظم ما يثبت المسلم على دينه وعقيدته. ولهذا تأمل مباشرة، جاء قول الله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لأن ما تقدم ذكره كاف في حصول الثبات. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. وهذه السورة من أبرز مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، كما قال الله تعالى في آخرها: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكذلك هنا قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. وتأمل كيف قال فلا تك، يعني حذف النون هنا، لأن الكلام المتقدم شديد وعظيم، أما النون فيؤتى بها إذا كان السياق فيه سكينة وطمأنينة. قال: فلا تك في مرية، والمرية يعني ماذا؟ الشك. لكن تأمل ما قال شك، قال مرية، لأن المرية الشك مع اضطراب. فهذا أبلغ. قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، مما يعبد هؤلاء. وهذا يعني خطاب لكل سامع، وكذلك هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه شيء من ذلك، ولكن هذا الإخوة من باب تعظيم هذا الأمر. إذا أراد الله تعالى أن يعظم أمرا خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه رأس جماعة المسلمين المخاطبين بهذه الخطابات. قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. هذا تثبيت على الدين والحق. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لماذا؟ قال: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني ليس لعبادتهم دليل مستند وبرهان، يتبعون آباءهم، وكما سار آباؤهم على هذه العبادة في الشرك بالله جل وعلا، فليس لهم علم ولا دليل، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ثم أيضا جاء التخويف: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وإنا لموفوهم نصيبهم، وحتى لا يظن ظان أنه قد يكون هناك شيء من النقص، لأنه قد يتجاوز في الشيء اليسير، فأكد الله تعالى فقال: غير منقوص، لتمام عدله جل وعلا. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم أيضا سل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فذكر له نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنه اختلف في كتابه التوراة، قال: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فمنهم مؤمن ومنهم مكذب، ثم حرفوا وبدلوا بعده، قال: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. انظروا، السورة تميزت بالإنذار والتخويف، شيبتني هود وأخواتها، ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي كلمة ماذا؟ تأجيل العذاب في الدنيا. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لأن عذاب الاستئصال الإخوة كان في الأمم الماضية كما سمعنا، لكن بعد أن أنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك رفع عذاب الاستئصال من رحمته جل وعلا، وادخر العذاب بعد ذلك يوم القيامة. ولهذا قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني في الدنيا، لكن سبقت كلمة الله تعالى بتأخير العذاب وتأجيله إمهالا ورحمة من الله تعالى. يعني بعد هلاك فرعون رفع بعد ذلك يعني عذاب الاستئصال، لأن الكتاب، أن التوراة يعني فيها شريعة، يعني الله أعلم من بداية إنزال التوراة، هذه أعظم رسالة بعد القرآن الكريم، التوراة والإنجيل. فما دام الكتاب يعني باق في الأمة فهو دليل الهداية، فتستطيع الأجيال التي تأتي بعد ذلك أن تتدبره وأن تهتدي به، بخلاف الأنبياء السابقين الذين يعني ممكن عندهم، صحيح ما من رسول إلا أنزل عليه كتاب، لكن يعني الكتب يعني فيها التوحيد العام والشرائع العامة، لكن التوراة والإنجيل ثم القرآن الكريم فيها تفاصيل، فكأن هذا الوحي هو الرحمة، نزل فرفع عذاب الاستئصال عن الأمم عامة، والله أعلم. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ثم بين حالهم بعد تفرقهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وأيضا يذكرهم الله تعالى بجزائه: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. يعني تلاحظ أن يذكر بالعذاب في الدنيا، ويذكر بما يكون يوم القيامة من جزاء وعذاب. وإن كلا من الفريقين المؤمن والكافر، وإن كلا لما، وهذا للتوكيد، لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وهذه الآية يعني فيها قراءات على الأربع قراءات، يعني عندنا إن مشددة ولما مشددة، فعندك قسمة رباعية، عندك تشديد إن ولما كما عندنا هنا، وعندك تخفيف إن ولما، وإن وإن كلا لما ليوفينهم، وعندك تشديد إن وتخفيف لما، وإن كلا لما ليوفينهم، وعندك تخفيف يعني إن وإن كلا وتشديد لما، وإن كلا لما. وكل قراءة فيها كلام من الناحية النحوية، ما الإعراب إذا اختلفت القراءات؟ حتى قال أبو شامة رحمه الله من هذه الآية فمعناها على القراءات من أشكل الآيات، لأن فيها مسائل في الإعراب والنحو. لكن يعني عندنا في قراءتنا المقصود هنا التشديد، من تشديد لما التوكيد، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قال إنه بما يعملون خبير. ثم بعد هذا التثبيت والتسلية وتوكيد موضوع الجزاء، يأتي التوجيه من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبته على التوحيد، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. جاء هذا التوجيه العظيم في هذه السورة، قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وكذلك لما ذكر يعني اختلاف بني إسرائيل، ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فالاختلاف سنة ماضية، وإنهم لفي شك منه مريب. فليكن شأنك وشأن أتباعك عدم الاختلاف، وذلك بالاستقامة على طاعة الله تعالى وأمره. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه الآية الإخوة آية عظيمة، لأن الأمر بالاستقامة أمر جليل في الدين. ويكفي في هذا أننا في كل صلاة ندعو الله تعالى نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، وهذا دعاء واجب أوجبه الله علينا في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هذه الآية آية عظيمة، والأمر بالاستقامة أمره عظيم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا يذكره بعض المفسرين، ما أدري ما وجدت سند، لكن ذكره الرازي والزمخشري، ما وجدت عند ابن كثير وغيره. يقول ابن عباس في هذه الآية ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. وأيضا نقل الزمخشري والرازي كذلك وبعض المفسرين عن بعض العلماء. وسبحان الله كتبت الأثر في كتب التراجم، وإذا به ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، هذا الأثر الذي سأذكره عن أبي علي محمد بن عمر بن شبوية. وهذا ابن شبوية سمع صحيح البخاري سنة 316 من الفربري، راوي البخاري المشهور، وكان ابن شبوية من الزهاد العباد، يعني أقبل على العبادة، ما يعرف برواية الحديث، لكنه كان على السنة وحب الحديث، وسمع صحيح البخاري كاملا. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته وهو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، وذكر الأثر في هذه الآية، يعني سبحان الله هذه الرؤية اشتهر بها. فهذا ابن شبوية يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت يا رسول الله قلت شيبتني هود وأخواتها، فقلت يا رسول الله بأي آية، يعني ما هي الآية التي شيبتك من هذه السورة وأثرت فيك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال فاستقم كما أمرت، وهذه كما يقال من باب الملح ومما يستأنس به. فالرؤى الصالحة من المبشرات، وحقا الإخوة موضوع الاستقامة موضوع عظيم. بعضنا قد يتوهم أو يتكئ على الاستقامة الظاهرة، قل الله هداني والحمد لله وظهرت علي علامات السنة، وكذلك المرأة ربما تنقبت واحتشمت فيظن أنه في أعلى مراتب الاستقامة، ليس بعد هذا شيء. وهذا الإخوة ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه، الأمر في غاية يعني الدقة في الاستقامة. انظر الخط المستقيم، يعني أي اعوجاج وخروج عن هذا الخط المستقيم يبعدك عن الاستقامة، وإذا ما عالجت هذا الاعوجاج تبعد 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 عن الطريق حتى تكون في غاية البعد. فالمسألة ليست بالمسألة السهلة، وكما عرفنا الله تعالى فرض علينا أن ندعو بهذا الدعاء في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة. يقول الحسن البصري الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل. وأيضا كما قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني في الإسلام أو أخبرني أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يريد وصية جامعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة وصية جامعة وعظيمة تجمع الدين كله. وتأتي الإخوة الصعوبة في الاستقامة لأن الاستقامة تتطلب الثبات على الصراط المستقيم، هذه حقيقة الاستقامة. شيء المستقيم أن تبقى على هذا الخط المستقيم ولا تنحرف ولا تميل عنه. وهذا الإخوة قد يصعب على طبيعة الإنسان، أولا بالنظر إلى قلب الإنسان، قلب الإنسان سريع التقلب حتى سمي قلبا، ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كم تتوارد من الخواطر على قلب الإنسان في الدقيقة الواحدة، نسأل أن يثبتنا. وكذلك الإنسان له طبائع مختلفة ربما تحرفه عن طريق الاستقامة، عند قوة شهوانية وقوة غضبية، وعند طبيعة حب العلو والمدح والثناء، هذه طبع موجودة عند الإنسان. فهذا الأمر يتطلب يقظة دائمة في طريق الاستقامة، أنك معرض في أي لحظة تميل فما تكون على طريق الاستقامة. ولهذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. تأمل، هذه أحوال تمر بالإنسان وربما ينحرف فيها إما إلى تفريط أو إفراط، تقصير أو مجاوزة للحد وغلو، والاستقامة بينهما. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يستوي عندي السر والعلانية. لأن الإنسان الإخوة ممكن أمام الناس يقوم يصلي وإذا بالرياء يتسلل على قلبه، فما يكون قد استقام على الطريق وهو يظن أنه من المستقيمين، يزين صلاته، يطيل في صلاته، يحسن من صوته لأن فلان يصلي وراءه، فيكون انحرف عن الصراط المستقيم. وهذا من أخطر الأمراض، الرياء والشرك الخفي. وهكذا سائر أنواع الشرك تحرف الإنسان عن الاستقامة. كم من الناس من تعبدت قلوبهم للدنيا، فأصبح هم في هذه الدنيا المال، التجارة، العقارات، المباريات، النساء، والنساء عندهم الموضات والكماليات و فأصبح القلب مائلا عن الاستقامة، أصبح القلب ليس فيه ذلك التعظيم لله ومحبة الله تعالى، لأن أصبح هم هذا الإنسان هذه المحبوبات في الدنيا، وربما يضيع صلاته ويضيع كثيرا من وقته لأجل هذه المحبوبات. وتلاحظ كثير من كلام هؤلاء الناس في هذه المحبوبات، إذا جلسوا في المجالس تكلموا فيها كأن قلوبهم تغلي أو تفور بهذه المحبوبات فتخرج على الألسن. فالاستقامة الإخوة إذن بإخلاص القلب لله جل وعلا، ويتبع هذا إخلاص العمل لله جل وعلا، استقامة بالعمل الصالح. سألك خشيتك في الغيب والشهادة، سألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كل إنسان يغضب فلا يعرف ما يقول، يغضب على زوجته، على ولده، ربما خرجت منه كلمات سب أو شتم أو سخرية بسبب الغضب، وفي الوقت في المقابل هذا في حال الرضا ممكن أن يعني يتساهل ويترك بعض الواجبات، أو يرى بعض أهله يفعل شيء من المحرمات، فما دام أنه في حال رضا وفرح يعني يسكت عن هذه المحرمات مثلا ولا يبالي. فأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد في الفقر والغنى، يعني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا كان غنيا ما يسرف أو ما يكون بخيلا، وكذلك إذا كان فقيرا يعني ينفق بالمعروف. فالشاهد أن الإنسان الإخوة يعني في كل حال يحتاج إلى الاستقامة. أنت إذا أردت أن تعرف حقيقة حالك في الاستقامة، انظر في كل حال من أحوالك في اليوم والليلة، كيف يكون حالك مع الصلاة؟ إذا كان القلب يلتفت إلى الدنيا في الصلاة وما يخشع في الصلاة، هذه ليست استقامة، هي درجات، هم درجات عند الله. إن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها. كم درجتك في الصلاة؟ كم خشوعك في الصلاة؟ كم تعطي نفسك من نسبة الخشوع فيها مثلاً؟ هنا تقيس استقامتك. والإخوة، الصلاة من أعظم الأعمال التي يعني تجعل العبد مستقيما على طاعة الله تعالى. لذلك سيأتي معنا بعد ذلك قال وأقم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، تم قال ولن تحصوا، يعني لن تصيب الاستقامة تماما، يعني لأن الإنسان بشر الإخوة، لابد أن يخطئ، لابد أن ينسى، لابد أن يزل. استقيم ولن تحصو، لن تستطيع أن تأتي بدرجة 100% في أحوالك، لابد من أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. لكن ماذا قال؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني كأن هذه من أعظم أعمال الاستقامة، إذا أردت أن تستقيم. فهكذا انظر إلى حالك في الصلاة، حالك في عملك، حالك في أهلك، إذا جلست مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، كيف يكون حالك؟ يعني ممكن كثير منا يجلس ويغفل، ممكن صلى الله يعفو عنا، يعني ما نذكر أهلينا بالله وبدين الله وباليوم الآخر، وممكن نجلس يعني مجالس كثيرة في القيل والقال والأكل والشرب والمتعة. نعم لا بأس بهذا، هذا مطلوب، لكن يعني الوسط، القصد القصد، يعني فلا نغلو في شهوات الدنيا ونتوغل في مباحاتها، وفي الوقت نفسه أيضا لا نكون جفاه، يجلس الواحد منا مع أهله ولا يبتسم ولا يتكلم، أو ربما انعزل عنهم يقول أنا أريد أطلب علم أو أصلي، أيضا هذا لا يليق بالمسلم. هنا العبادة، انظر ما العبادة المطلوبة منك في كل حال، وهل أنت مستقيم عليها أو لا. وهكذا يعني كيف حالك في الليل مع صلاة الليل، ما هي استقامتك في هذا الحال؟ حالك مع القرآن، هل أنت مستقيما؟ يعني ما تهجر القرآن ولا تهجر القرآن؟ كم تختم القرآن؟ يمر عليك الشهر أو أكثر أو أقل؟ هذه كلها الإخوة أحوال. انظر إلى بصرك، هل بصرك مستقيما أو أنك ربما تنظر إلى الحرام؟ انظر إلى سمعك، هل سمعك مستقيما أم ربما يعني تتجسس؟ أو لسانك، واللسان إخوة من أعظم الأعضاء التي إذا استقامت استقام الإنسان، يعني كما جاء في الحديث قال في حديثين راح له، قال إذا هذا الحديث يعني يروى مرفوعا وموقوفا، يعني إذا أصبح الإنسان أصبحت الأعضاء وكلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان، تقول إنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. والحديث الآخر نعم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، مع أن القلب هو ملك الأعضاء، لكن تأمل هنا في الحديث عكس الأمر، قال لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأن أيضا الظاهر يؤثر في الباطن، وهذا بالفعل تجده في حياة الناس، ما تجد إنسانا يتحفظ في كلامه وما يتكلم إلا بالكلام الطيب ويكثر من ذكر الله إلا وترى ذلك على أخلاقه وعلى معاملاته وعلى صلاح عمله. والعكس، إذا رأيت إنسانا لسانه ينفرط بالكلام البذيء والفحش تجد هذا في أخلاقه وفي سوء عمله. حقا لا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه، لأن بالفعل لسان إذا أكثر من ذكر الله والكلام الطيب هذا من أعظم ما يؤثر في القلب. فإذا أردت استقامة قلبك عليك بهذا، أمسك عليك هذا وأكثر من ذكر الله، لأن الإخوة القلب يتقلب، والقلب يعني ينبعث على ما عودته عليه. أنت إذا عودت قلبك على القيل والقال والدنيا والنظر إلى هنا وهنا ويعني شهوات الدنيا، خلاص القلب يميل لهذه الشهوات، فحتى إذا جاء في العبادة تجده يشرد، تريد أن تخشع ما تستطيع. لماذا؟ لك أنت ما استقمت في سائر أوقاتك على ذكر الله وطاعته، ما عودت قلبك على الاستقامة، فينفلت عنك. أما إذا صرفت كثيرا من أوقاتك لقراءة القرآن ذكر الله والصلاة، يكون هذا كثير من حالك، أوقاتك في الدنيا في هذا، أما حالك مع الناس أقل، فتجد هذا له أثر في قلبك، خلاص القلب ينبعث لذكر الله، لمحبة الله، يتعلق بالله، حتى إذا قام في الصلاة تلقائيا يتعلق بالله، ما ينصرف يمينا ويسارا وينفلت عنك، لأنك خلاص أنت عودت قلبك على هذا. فالاستقامة الإخوة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، وأن نصرف أوقاتنا في ذكر الله، في الصلاة، في العبادة لله تعالى. كلما أقبلنا على الله هكذا يجد الواحد منا أن قلبه اجتمع على طريق الاستقامة. يعني ربما أنت لا تملك قلبك، هذا إنما يكون بما عودت القلب عليه. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا الذي يجعلك مستقيما. الآن إنسان مثلا يثيره من يثيره من الناس بمشكلة أو بسب أو بشتم أو بظلم أو يأخذ حقه أو يستهزئ به، إذا ما كان القلب مطمئنا مع الله وبذكر الله تجد أنه ينفلت ويرد عليه بأكثر مما يعني سخر به. لكن إذا كان القلب خلاص أصبح عند تعلق بالله مطمئن بذكر الله فتهون عليه هذه الأمور، لأنه رسخ فيه الإيمان والتعلق بالله والدار الآخرة ومراقبة الله. فهذا هو سر الاستقامة في الحقيقة الإخوة. فإذا يعني الذي يقول أنا ما أدري ماذا أفعل، كلما رجعت إلى الله تعالى وتبت من هذه المعصية أرجع إليها أو كذا، وما كيف أستقيم على طريق الطاعة، نقول هذا ليس لك ابتداء، هذا بحسب حياتك أنت، أنت كيف تعيش هنا ستستقيم. يعني إذا كان الواحد منا ربما ضيع وقته، ضيع يومه كله، غالب اليوم ضاع بدون ما يقرأ قرآن ولا ذكر الله ولا، كيف يريد أن يخشع في صلاته؟ كيف يريد أن يطمئن في عبادته وفي حتى تعاملاته مع الناس؟ فالإخوة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ولهذا إذن هنا قال فاستقم كما أمرت، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وتأمل كيف هنا قال فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، ما أجمل هاتين الكلمتين. فاستقم هذا فيه الإخلاص لله والسير إلى الله، فاستقم. ثم حقيقة الاستقامة الإخوة لا تكون إلا بالسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة رضي الله عنهم، لأن الاستقامة ليست بهواك أنت، تقول أنا أستقيم على ما أريد أنا، لا، وإنما الاستقامة أن تتبع طريقا مستقيما فرضه الله تعالى وشرعه لك، هذه حقيقة الاستقامة. أما إنسان يتبع هواه أو يعبد الله بما يهواه فهو في الحقيقة يتبع هواه. ولهذا قال فاستقم كما أمرت، وهذا هو خلاصة الدين، خلاصة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، هذه هي الاستقامة فاستقم. ولذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم فسروا الاستقامة بالتوحيد والإخلاص لله، في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق قال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، وقال أيضا في رواية قال لم يلتفتوا إلى إله غيره. سبحان الله، علق على هذا ابن رجب. وأيضا قال عمر لم يروغوا روغان الثعالب، يشوف حتى أدنى التفات، لم يروغوا روغان الثعالب. فعلق ابن رجب رحمه الله على هذه الآثار، قال المراد من تفسير السلف تحقيق كمال التوحيد من إخلاص المحبة لله والخشية لله، فيظهر هذا على اللسان والجوارح والأعمال. فإذا فاستقم فيها كمال الإخلاص والتوحيد لله، السير إلى الله فاستقم، لكن كيف؟ كما أمرت، كما أمرت. فإذا لا بد من، وهذه شهادة أن محمد رسول الله، كما أمرت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فاستقم كما أمرت. فإذا طريق الاستقامة هو طريق السلف رحمهم الله، لأنهم هم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت. ولهذا بقدر ما يكون عند الإنسان تمسك بالسنة، اتباع للسنة للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر في الباطن، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ذكره والصلاة عليه واتباع سنته، هذا أيضا يجعله يعني على طريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت، وهذا ينفي البدعة عن الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك هنا: فاستقم كما أمرت. ثم تأمل لما أمر أتباعه بالاستقامة جعل عنوانهم ماذا؟ ومن تاب معك. الله أكبر، ومن تاب معك. لما قال فاستقم كما أمرت وأتباعك وأصحابك ومن معك، ثم قال ومن تاب معك. وهذا الإخوة يؤكد لنا خطورة الأمر في الاستقامة، عظم شأن الاستقامة. حتى جعل المستقيمين وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم التائبين، هم التائبين. نعم، ومن تاب معك. وهذا يشبه قول الله تعالى ماذا؟ قال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. نعم، فاستقيموا إليه واستغفروه، لأن الإخوة كما عرفنا طريق الاستقامة، انظر إلى استقامة الخط المستقيم، فيعني بأدنى التفاته تزل، فهذا الزلل يحتاج إلى جبر، يجبر بالاستغفار بالتوبة. ولهذا ما يستقيم الإنسان إلا إذا لازم التوبة والاستغفار، ما يستقيم الإنسان إلا إذا لازم طريق التوبة والاستغفار. ولهذا قال ومن تاب معك. إنسان إخوة كم تعتري من خطرات فاسدة، نظرات فاسدة، لفظات فاسدة، خطوات فاسدة في حياته، ما فما لنا إلا أن نستغفر الله تعالى دائما حتى نرجع. هذا الاستغفار يرجعك إلى طريق الاستقامة، خلاص معنى التوبة الرجوع، أنك أنت رجعت إلى ربك، إذن رجعت إلى الطريق المستقيم. وأنت ضعيف، الشهوات والملذات والشبهات تعتريك في هذا الطريق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ومن حوله خطوطا صغار عن يمينه ويساره، قال هذا صراط الله مستقيما، ثم قال هذه السبل، وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بما أدنى شهوة محرمة تبعدك عن طريق الاستقامة، رياء، عجب بنفسك، حسد يبعدك عن طريق الاستقامة، تقصير في حق الوالدين أبعدك عن طريق الاستقامة، تقصيرك مع زوجتك أولادك أبعدك عن طريق الاستقامة. ما تدري في أي حال، أو العكس كما سيأتي معنا ولا تطغوا. فما يستغني المستقيم عن الاستغفار، دوام الاستغفار. ثم كذلك الإخوة، يعني مهما استقام الإنسان على الطاعة وعبد الله تعالى، فهل بهذا يصل إلى المقصد والنهاية؟ أبدا، بل إذا ظننت أنك وصلت إلى الغاية وأنك خلاص الآن أنا ما عندي معاصي ولا عصيت ولا فعلت ولا ولا، وأنا خلاص وصلت إلى أعلى درجات الإيمان، فهذا خروج عن طريق الاستقامة، أن هذا شيء من العجب بالنفس، لأن الإخوة كمال الله لا نهاية له، عظمة الله لا منتهى لها، فمهما استقمت مهما عبدت الله فأنت مقصر، مهما شكرت الله على نعمه لن تؤدي، والله شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، هذه عينك، هذا لسانك، هذا سمعك، لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، يكفي نعمة الإسلام التي نحن فيها. فإذا أنت مفتقر إلى الاستغفار في كل حال، لأنك لن توفي حق الله من التعظيم والعبودية والشكر، فما لك إلا أن تلهج بالاستغفار والتوبة إلى الله. ولهذا كان أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم ومن تاب معك. فكلما كان الإنسان أكثر استغفارا لله عرف الحقيقة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهذا يجعله يعني يعرف الحقيقة، وبهذا يحقق يعني العبودية التي يحبها الله، إذا أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله. فهذا هذه حقيقة الاستقامة الإخوة بالاستغفار، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ف يعني ما أحوجنا إلى أن نحاسب أنفسنا حقا، يعني هل واحد منا يعني في اليوم والليلة ينكسر لله تعالى ويشعر بالندم، يشعر بالذنب، يشعر أنه ظالم لنفسه، أنه مقصر، أنه من أجهل الناس مع الله، أنه ما عرف حق الله، أنه فرط في حق الله فيبكي من تقصيره مع الله جل وعلا؟ أم أننا يعني نعيش في يعني كأننا أدينا الذي علينا وأننا ما شاء الله ما يعني انتهينا من الاستقامة؟ ما يشعر الواحد منا بهذه الكسرة والندم ويعني، وهذا من ضعف المعرفة بالله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذه حقيقة الاستقامة، ومن تاب معك. ثم تأمل، قال: ولا تطغوا، ولا تطغوا. قالوا لما يعني حث على الاستقامة، وأيضا قال ومن تاب معك، وهذا فيه وقاية من التقصير والتفريط، قال ومن تاب معك، يعني إذا قصرت تتوب وترجع إلى الاستقامة. بقي ماذا؟ كيف يخرج الإنسان عن الاستقامة إذا تاب وترك التفريط والتقصير؟ يخاف عليه من ماذا؟ من الإفراط والغلو، مجاوزة الحد. فقال ولا تطغوا، ولا تطغوا حتى تكون على الطريق المستقيم، ولا تطغوا. ويعني الطغيان كما هو معلوم مجاوزة يعني الحد مع علو وارتفاع. من اللطائف أن البقاعي رحمه الله قال: طغى تدور مادتها على مجاوزة الحد مع الاستعلاء، يعني مع علو طغيان. قال: من ذلك الغطاء. الغطاء أن نفس المادة في اللغة غطيا، طيب يغطي. فيقول الغطاء يعني لأن يستر الشيء فيتجاوز حد الشيء ويعلوه. نعم. قال: والغائط والغيط، غيط الأرض المطمئنة، عكس يعني تماما نازلة. لكن قال: وما كان كذلك، وكانت أرضه طيبة، كانت لا تزال ريا، لأن الماء يتجمع فيها. قال: فيعلو ما نبت فيها، فيتجاوز الحد في ذلك. ومنه الغوطة، قال: موضع بالشام كثير الماء والشجر، أصبح يعني الشجر اللي فيه أعلى من غيره. فسبحان الله، يعني فقال ولا تطغوا، ولا تطغوا. والإخوة يعني أيضا الطغيان ومجاوزة الحد والغلو في الشيء أيضا هذا أمره خطير. سبحان الله، يعني يوم الجمعة كانت المحاضرة في الغلو، إياكم والغلو. سبحان الله، يعني إذا نريد نشرح الآية هذه بالمحاضرة أخذنا في المحاضرة ساعة وشيء يعني. ولا تطغوا، سبحان الله، يعني شوف كيف الغلو أخرج الخوارج حتى كفروا المسلمين وقتلوا المسلمين باسم الدين باسم الجهاد، ويظنون أنهم على الاستقامة، وهذا طغيان وغلو. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، تشددوا وغلوا حتى كفروا المسلمين بالكبائر، فخرجوا على الحكام وقتلوا المسلمين. وهكذا غلا بعضهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكفر باقي الصحابة من الرافضة، وغلا بعضهم في التنزيه حتى نفى صفات الله تعالى، حتى لم يثبت العلو لله جل وعلا. هذا غلو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وغلا بعضهم في الصالحين والأنبياء حتى رفعوهم فوق منزلتهم فعبدوهم مع الله بالاستغاثة والطواف حول قبورهم وغلا بعضهم في الأسباب فتعلق قلبه بالأسباب، وحتى يعني ترك التوكل على الله ونسي التوكل على الله. وغلا بعض الناس في شهوات الدنيا كما نرى في زماننا حتى تركوا الدين والاستقامة على الدين. هذا غلو وتقصير، لكن غلو من نوع آخر، غلو في شهوات الدنيا وكماليات الدنيا، غلو في يعني العلوم الدنيوية حتى أهمل علم الشريعة والدين، حتى أصبح ناس ينظرون إليه نظرة فيها ازدراء للأسف. شوف كيف الغلو يغير حقائق الدين ويفسد يعني هذه يفسد الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال ولا تطغوا، فهذا فيه نهي عن الغلو. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هي هذه المشكلة، قد إنسان يكون عنده مال وغنى لكن ما يطغى، لكن المشكلة إذا رأى نفسه مستغنيا عن ربه، هنا يطغى، يصل الغلو بصاحبه حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. فإذا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ثم تأمل كيف قال إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. وما أجمل ختام الآية بذكر البصر هنا، لأن هذا يدل على أن الله تعالى يرى كل عمل ولو كان خفيا، يرى كل التفاتة ولو كانت يسيرة، يرى أي خروج عن الصراط المستقيم ولو كان قليلا. بصير يعني رؤية واضحة، بصير، حتى ما قال عليم مثلا، يعني كالشيء المشاهد يراه الله تعالى. إنه بما تعملون بصير، أي انحراف أي زيادة أي نقص فالله تعالى يراها. فراقب عملك، راقب نفسك، إنه بما تعملون بصير. وما أجمل إخوة أن يجعل المسلم هذه الآية قاعدة في حياته. يعني اليوم اسمحوا لنا استرسلنا فيها، لكن بالفعل يعني يجعلها والله نصب عينيه في حياته. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تضبط لك حياتك كلها في كل مواقفك وأحوالك، في عملك، في بيتك، في عبادتك، في ليلك، في نهارك، فرحك، في غضبك، رضاك، سخطك، في خلوتك، في علانيتك، فاستقم كما أمرت. أنت بماذا أمرت في هذا الحال؟ في حال السر، في حال علانية، في حال الليل، في حال النهار، في فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك. توبة واستغفار حتى تلازم طريق الاستقامة، ولا تطغوا، تمسك بالسنة والزم الحدود ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. ثم نكمل يعني السياق، قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أما قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لماذا؟ قال بقاعي: لما نهى عن الإفراط في الدين أتبعه النهي عن التفريط بالتقصير بما فيه سفول الهمم يعني اتباع الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، كأن هذا أيضا من التقصير، يعني قال: ولا تطغوا، ثم يقابل هذا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني هذا ربط بين الآيتين. وكذلك ربط آخر يعني ممكن الإنسان إذا طغى وتجاوز الحد أيضا من يعني زيادة الطغيان أنه يوالي أعداء الله تعالى، يعني ما يكتفي فقط هو بالخروج عن يعني طريق الاستقامة والطغيان، بل والعياذ بالله يركن إلى الظالمين. يعني الآية تحتمل المعنيين يعني في الربط، للمناسبات بابها واسع. قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ركن الشيء هو ماذا؟ يعني جانبه الذي يعتمد عليه وأساسه الذي يعتمد عليه أركان الإسلام. نعم، ولهذا مر معنا: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ركن شديد فتدل على قوة. فكأن يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني هنا يدخل في الآية يعني الميل ولو أدنى ميل، لأن الذي يعني يميل إلى الذين ظلموا كأنه يدني جنبه إلى يعني إلى جانب الظالمين، يعني فكأنه يعني يدني ركن. قال: ولا تركنوا، يعني بمجرد أن لأن كما عرفنا ركن الشيء جانبه، فكأنه الشخص إذا مال إلى شخص يلصق جانبه بجنبه، ففيها التحذير من أدنى ميل. وأيضا في الوقت نفسه إذا قلنا ركن الشيء يعني هو يعني جنبه الذي يعتمد عليه، أيضا يكون هذا الميل عن اعتماد، يعني يميل إليه ثم يعتمد عليه ويسكن إليه ويثبت يعني معه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تداهنوا. وقال أيضا في رواية: والركون إلى الشرك. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. قال يعني أو يعني ذكر بعض المفسرين أن بعض العلماء يعني سمع هذه الآية في صلاته فغشي عليه، ثم لما سئل عن سبب ذلك فقال: هذا في من ركن إلى من ظلم، فكيف بالظالم نفسه؟ إذا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طبعا إخوة، الركون إلى الظالمين هذا أمر مجمل واسع، ويختلف الحال بحسب النية وبحسب المفسدة. ولهذا نقل القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية قال قد وسع العلماء في ذلك وشددوا، والحالات تختلف والأعمال بالنيات والتفصيل أولى. شوف كيف دقة العلماء في فهم القرآن. فقال إذا كانت المخالطة لدفع منكر أو استعانة عليه أو رجاء تركهم الظلم أو استكفاء شرورهم فلا حرج في ذلك وربما وجب. يعني شوف ممكن أحيانا الإنسان يضطر ويركن إلى الظالمين، لكن هو نيته حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في الهجرة دليلا يدل الطريق وكان إيش كافرا. تقول الآن أنت تستعين بمشرك، لا، نيته طيبة وأمنه وأعطاه أجره فليس في هذا محذور مثلا. فإذا كان هذا يعني لمقصد صحيح فيخرج من الذم ويخرج من يعني هذه الآية، وإنما المقصود إذا كان لمقصد باطل كما هو معلوم، إذا كان هذا يعني لي كما فسرها السلف يعني يداهنهم في العقيدة أو يرضى بأعمالهم من قلبه أو يعني يستعين بهم على يعني على المسلمين وقتل المسلمين مثلا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من الركون إلى الظالمين. إذا تشبه بالظالم فربما يميل أيضا في باطنه إلى التشبه به في الباطن، ربما هذا يفرح يعني الظالم أيضا. فهذه الآية يعني عامة، لكن أيضا تختلف الحالات بحسب المقاصد والنيات. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، نعم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وأيضا يعني تأمل، تذكرت هنا موقف حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذ يعني نهى الصحابة عن أن يخرجوا هذا الخبر، ومع ذلك تأمل يعني هذا موالاة للكافرين لا شك، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في حلمه ورحمته، قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ وذكر لو أن له أهل بمكة وأراد أن يصنع يدا لكفار قريش حتى يحفظوا أهله، لأن ليس لم يكن له نسب فيهم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الركون أحيانا قد يكون لأجل دنيا أو لأجل يعني شهوة أو كذا، فربما صاحبه يعني وإن كان يعني ظالما أو بهذا ظلم نفسه، لكن ما يصل إلى يعني أن كما يعني يستدل بهذه الآيات الخوارج وغيرهم على تكفير ولاة الأمر. وشوف الحكام فعلوا كذا وفعلوا كذا ويوالون الكفار، فإذا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهذا خطأ في الحقيقة. نقول يعني كما يعني ذكر القاسم هنا في تفسير أن هذا يختلف بحسب الأحوال، فإذا يعني لا يتسرع المسلم في هذا الباب، هذا باب خطير في يعني يدخل بعد ذلك في وصف الناس بالكفر أو بالظلم وربما يكون بريئا منه، أو ربما تأول أو ربما له عذره في هذا. لكن لا شك أن الآية فيها تحذير شديد من هذا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فالمسلم الإخوة يعني يبتعد عن التشبه بالكفار، وخاصة ما يعني ابتلي به يعني كثير المسلمين في زماننا من مشاركة الكفار في أعيادهم والاحتفال بأعيادهم وإظهار هذا، وللأسف وهذا لا يليق بالمسلمين. يعني تجد الآن يعني تدخل بعض الدوائر بعض المرافق العامة ما من عيد من أعياد الكفار إلا ويظهر هذا العيد، فهذا لا يليق بالمسلمين أبدا، وهذا يعتبر من الركون إلى الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وكأن قال فتمسكم لأن الركون ميل كما قلنا يميل بجنبه، فتمسكم النار وكلما زاد زاد العذاب. قال وما لكم من دون الله من أولياء، يعني يخلصونكم من عذابه ثم لا تنصرون. وهكذا الذي يترك ولاية الله ويوالي الظالمين، فقال وما لكم من دون الله من أولياء، من يخلصه؟ هؤلاء الذين والاهم من الظالمين لن يخلصونه من العذاب، لن يخلصوه من العذاب. قال ثم لا تنصرون. لعلنا نكتفي بهذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده فائدة ولا شيء نستفيد منكم. نعم.
قول الحق سبحانه وتعالى ولا تركوا إلى الذين ظلموا، إلى الذين ظلموا.
نعم.
وكأنه يذكرنا مقصد السورة.
نعم.
الإنسان يعني بدل أن يركن إلى.
أحسنت. نعم. نحن.
الله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسنت. يعني التوكل على الله هو مقصد السورة، دائما نحن نربط لكن نسينا هالمرة، فجزاكم الله خير. يعني فالتوكل على الله فيه اعتماد على الله وعدم الركون إلى الظالمين. نعم. 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 أحسنت. نعم. يعني أيضا هذا يدخل في هذا الباب، يعني فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كذلك، لأن العبادات كلها يعني استقامة، يعني أنت صلاتك تستقيم ثم تستغفر، قيام ليل واستغفار، الحج ومعه استغفار، فسبحان الله. نعم.
قول الحق سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، وإذا ربطناه بأم الكتاب.
نعم.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم. أحسنت. نعم. فاستقم كما أمرت، وكما قلنا يعني هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، والله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط صراط الاستقامة ما يكون إلا بسلوك هدي الصحابة رضي الله عنهم الذين أنعم الله عليهم.
أخيرا ربط صلاح الأقوال بصلاح الأعمال، قول الحق سبحانه وتعالى سورة الحج وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
نعم صحيح، يعني هذا يؤكد الحديث التي ذكرناها في صلاح اللسان، إذا صلح اللسان صلح القلب وصلح العمل. فنعم هذه الآية كذلك في سورة الحج وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. نعم. جزاك الله خيرا. طيب هذا ما شاء الله. نعم. إيه نعم صحيح.
في أول حجة الف لام راء كتاب الحكمة سلسلة ثم فصل، هناك في علاقة.
إيه نعم.
ذكرت في سورة فصل
كذلك، هناك فصلت هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.
آيات أخرى كمان وإذا أنعمنا على الإنسان.
نعم في تشابه يعني في السورتين، هذا يحتاج تحليل السورتين ولا تدبر، لكن يعني قد يقال يعني ان يعني فصلت الآيات فأمر بالاستقامة، يعني فيقابل هذا يعني التحذير من الاختلاف يعني والتثبيت والتسلية، وان اختلف في مع بيان يعني مع بيان الحق، لكن يعني الناس يختلفون في الكتاب، فاصبر واثبت واستقم. هنا سبحان الله يعني ممكن يكون هناك ربط، يعني ممكن يعني هنا توكل مع التثبيت والتوكل على الله، لكن أيضا الناس يعني يتركون ويختلفون، يعني الله أعلم. نعم. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.